إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربلاء، يا دوحة المجد من فهر ومن مضر، لقد جف ماء الصبا من غصنك النظري، مهذب الخلق والأخلاق إن تره، مهذب الخلق والأخلاق إن تره كأنه ملك في صورة البشر. قد غال خسف الردى بدر الهدى فهوى، فيا نجوم السماء من بعدهن تثري، إن يبكيه عمه حزنا لمصرعه، إن يبكيه عمه حزنا لمصرعه، فما بكى قمر إلا على قمري. رحم الله من نادى وقاسما. نعم، جاء مستأذنا من عمه الحسين، قال: بني قاسم وتمشي برجلك إلى الموت؟ قال: وكيف لا أفعل وأراك وقد أحاطك بك العدو من كل جانب ومكان. فاعتنقه وأخذا يبكيان حتى سقط على الأرض. ويلي يا أولي من تلاقى وعند الوداع، أولي من تلاقى وعند الوداع، مشابج طول لمن هو للقاع للقاع. يا عمايل دمع ينشال بالصواع، ويلي وقلوبهم من العطش تسعار، اي والله وقلوبهم من العطش تسعار. ذهب إلى الميدان ما أسرع أن سقط. رحم الله من نادى وقاسم. بارك بين 70 ألف جابوك عن الحنة بدم الراس، حنوك بدال الشمع بالنشاب زفوك، يا وعلى راسك ملبس نبي، هي يا انثور. أما الأم نادت: يا ابن انقطع منك نصيبي، والله يا ابني يا ابني نقطع منك نصيب يا محروم من شم العذابي يا ابني ترى عقباك يكثر نحيبي. إنما الأمر والحكم لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. اللهم اجعلنا من المتقين. قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. هذه الآية المباركة الله سبحانه وتعالى ذكر فيها سنة من سننه الكونية التي جعلها في عباده، وهو الزواج. من بدء وجود الإنسان على هذه الأرض بدأ بذكر وأنثى، بدأ بآدم وحواء، وجرت السنة الإلهية على ذلك. ولذلك الله عز وجل يخاطب العباد أنه خلقهم من ذكر وأنثى، وجاءت الآيات تترى بهذا المعنى. ثم نجد هذه الآية المباركة تعطينا معاني وأبعادا للزواج تذهب بعيدا، يعني تعطي معاني عالية، تعطي معاني سامية، لدرجة بأن الزواج يعد مشروع من مشاريع الله. الزواج مشروع من مشاريع الله عز وجل في الأرض، حتى ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا يوجد بناء في الإسلام أعظم من التزويج. إلى هذه الدرجة أعظم بناء يقام في الإسلام، يعني نتكلم في الجوانب التشريعية، بناء الزواج، هذه العلقة المقدسة التي من خلالها يتكاثر هذا النوع، نوع الإنسان، فتعمر الأرض من ذكر وأنثى. دعونا وقفات في بدء الحديث في النقطة الأولى، الجو التفسيري للآية المبارك، حتى ندرك بعض أبعاد تلك الألفاظ التي الله عز وجل أوحاها على نبيه فيما يتعلق بالزواج. ثم بعد ذلك ننطلق إلى نقطة أخرى إن شاء الله، حول بعض المشاكل المعاصرة وبعض النصائح إن شاء الله. أولا يقول عز وجل: ومن آياته، شوف تحدث بهذا المنطق العالي، جعل هذا المشروع، يعني هذا التزويج، بأن الله عز وجل أطلق عليه هذا اللفظ العظيم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم. يعني الله عز وجل، الآية معناها الإعجاز، الآية معناها الشيء العجيب، يعني التي تتمثل فيه القدرة الإلهية، هذا معنى الآية. لما نقول فلان آية من آيات الله، يعني معجز في عقله، في عطائه. لما نقول هذا الجرم السماوي آية من آيات الله، لما هو معجز من تركيبات التكوينية، من خصائص الكيميائية، غير ذلك مما يذكره العلماء في خصائص الآيات. وعندنا الآيات كثيرة، الآيات منوعة، ولكن أيضا من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. إذن استهل الله عز وجل هذه المسألة بأن أطلق كلمة آية، أي أن من إعجازات الله من العجائب التي صنعها الله أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. وهذا فيه لفت نظر على أن الله يتعامل مع مشروع الزواج بنظرة قدسية، يعطيها تغطية قدسية، ولذلك استهل بهذا الاستهلال العظيم. ثم بعد ذلك يقول: من أنفسكم، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. هذه من أنفسكم فسرت عدة تفاسير. التفسير الأول: من أنفسكم يعني من جنسكم، أن الإنسان البشر الرجل يتزوج امرأة أنثى من ذات البشر، من هذا الصنف، من نفس الجنس، مما جاء من آدم وحواء عليهم السلام. وفسروها بتفسير آخر، طبعا هناك عندنا بعض التفاسير التي لا تصح، عندنا ثقافة رائجة في مجتمعاتنا، ولعلها هذه النظرة الآن ما موجودة، لعله في القديم كانت موجودة، لكن ما يمنع أن نحن نشير إليها. لكن هذا المثل لا يزال قائم فيما بيننا، يضرب به المثل أن المرأة خلقت من ضلع معوج، وأن الله عز وجل خلق حواء من ضلع من أضلاع آدم، وكون الضلع منحني فيقولون المرأة معوجة كهذا الضلع. وذلك تشوف بعضهم مثلا في الأمثال اللي موجودة عندنا، المرأة عوجاء لأنها من ضلع، الضلع معوج يقولون أيضا بهذا التعبير الساذج. والحال أن هذا تعبير جاهلي لا ينسجم مع معطى الإسلام الذي ينظر إلى المرأة بالتكريم والإجلال والاحترام، وينيط بها وظائف مقدسة أعظمها صناعة إنسان. الله يوكل صناعة إنسان إلى امرأة، المرأة التي تقوم بدور التربية أعظم وظيفة، أقدس وظيفة للمرأة الله سبحانه وتعالى كلفها به أو بها، هو صناعة إنسان. إذا قامت بعنصر التربية تغذيه من أمشاجها. ولذلك في الحوار الذي دار بين جعفر وعمر بن العاص في محضر النجاشي لما هاجروا إلى الحبشة، وقريش بعثت بعث تقول ارجعوا هؤلاء الذين هربوا حتى لا يفسدون علينا تجارتنا مع الحبشة، وعندهم هذا الدين الجديد، وجعفر مع مجموعة من المسلمين، صار حوار بينهم، النجاسي يسمع، قال: هذه المرأة التي نمتهنها، وقام يتكلم عن كيف الجاهلية كانوا يمتهنون المرأة. فالتفت إليه جعفر قال: أتمتهن المرأة التي حملتك في بطنها 9 أشهر ثم رضعتك ثم ربتك؟ أتمتهن هذه المرأة؟ هذه اللي هي أمك تعتبر ولها فضل عليك وقامت بهذا العمل المقدس، أنت تمتهنها؟ سكت عمرو بن العاص، فالتفت إليه النجاشي قال: يا عمرو، لما أخرسك جعفر؟ لماذا آلهتك العديدة لا ترد على هذا الكلام؟ إذن المرأة خلقت من ضلع معوج، هذه كلمة جاهلية لا أصل لها ولا يصح. وإنما من أنفسكم، التفسير الآخر أن المرأة خلقت من طينة زوجها. شوف شلون. ولذلك الإنسان لما يريد يتزوج ويكون عند هذا البعد من المعرفة، بحيث يعلم بأن هذه المرأة التي تزوجها له علقة بها تكوينية، العلقة التكوينية، الله عز وجل جعل هذا النوع من التلاصق الشديد والاندماج الشديد والاندكاك الشديد إلى درجة هي منه، هي قطعة منه، العلاقة التكوينية. ولذلك صح عندنا في الروايات كما عن مولانا الباقر عليه السلام، إمام الباقر جاء لواحد وقال لهذه الخرافة أن المرأة خلقت من ضلع معوج، الإمام غضب سلام الله عليه وندد بهذه الفكرة وقال: لا، إنما خلقت من طينته، يعني المرأة خلقت من فاضل طينة الزوج، يعني هي قطعة منه. هذا النوع من التداخل والتمازج التكويني. ولذلك لو شبابنا أبنائنا يدركون هذا المعنى بحيث نظرتهم للزوجة ترتقي إلى هذا المستوى، وهي الزوجة أيضا تنظر إلى زوجها بهذا المستوى بهذا البعد، هذا نقول إحنا جنبة معرفية، ننقل هذا كل الشيء الذي يقوم عليه أساس المؤسسة مؤسسة الزواج، ولكن نقول هذا بعد من الأبعاد الذي يعمق العلاقة ويجعل الإنسان ينظر إلى مشروع الله أنه يتقوم بعلاقة تكوينية في بدايته، أن المرأة خلقت من فاضل طينة زوجها. ولذلك هذا المعنى موجود، أن آدم عليه السلام لما خلقه الله عز وجل فضل من طينته فخلق منها حواء. وهالمعنى يرتقي أيضا في البعد العقدي عندنا في علاقتنا بأهل البيت عليهم السلام، حتى لا يقول وحدين من فاضل طينته، يعني شنو شكو هذا؟ لا، حتى بعلاقتنا بأهل البيت يوجد علاقة تكوينية من هذا النوع، خلقوا من فاضل طينتنا، إحنا خلقنا من فاضل تلك الطينة المباركة التي خلق الله عز وجل بها النبي والأئمة عليهم السلام. ولذلك إحنا علاقتنا بأهل البيت مو فقط علاقة تشريعية، إنسان إجي يعلمني الحكم ويهديني إلى طريق الله ولو كان هذا هو الأقدس في وظيفته سلام الله عليه، ولكن علاقتنا بأهل البيت تدخل الجعل الإلهي وتدخلت المسألة التكوينية في خلق هذه العلاقة. كيف؟ فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، قلوبنا تهوي إليهم، وهذا جعل إلهي من دون جبر ولا إلجاء، يعضده أننا خلقنا من فاضل طينتهم. في الصفحة الثانية أيضا الله يريد أن يعلم الإنسان أن العلاقة بين الزوجين تأخذ هذا البعد التكويني والاندكاك والاندماج التكويني، أن المرأة خلقت من زوجها، هي قطعة منه، ولذلك العلاقة تختلف، والعلاقة تكون قائمة على مقدار من المعرفة كما سيتبين في البحث إن شاء الله. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. السكن ما هو؟ هو الاستقرار. الزواج أيها الإخوة الكرام يكون الاستقرار، الإنسان مشاعر أحاسيس تحتاج إلى احتضان، هذا البيت السكن الزواج يوفر للشاب هذا الجو ويوفر للفتاة هذا الجو، لأنه أمر طبيعي، هما جنسان يختلفان، كل منهما يحتاج إلى الآخر وكل منهما يكمل الآخر. ولذلك الله عز وجل أطلق على الزوجة السكن، يأوي إليها الزوج مشاعر قضاياه كلها يجدها في هذا السكن. ولذلك البنت المرأة إذا أدركت هذا المعنى عليها أن تقوم بهذه الوظيفة الطبيعية. ولذلك إذا هي حادت عن هذه المعادلة سوف يكون هذا البيت جحيم وليس بسكن. ليش؟ لأنها لا تمشي على وفق المراد الإلهي فيما رسمه لهذه العلاقة المقدسة. شوف ترى كل شبابنا وبناتنا وأكثر من تزوج مع شديد الأسف علاقاتهم الزوجية قائمة على حالة فقط لتأدية الغرض، فقط مسألة وظيفية، لكن أبعاد أخرى بأنها مسألة مشروع نتوجه إليه توجه حقيقي، نكرمه نعظمه نتوجه له توجه صحيح. لا، الزواج أمس أسبع شهوات، وتشوف حتى هذه العقبات من البداية، من البداية العقبات تصير. أنا أعقد زواج وأقول يلا يا أختي عندك شروط، وإذا من البداية شروط كأنها بتشتغل في شركة، يعني من البداية نحط حواجز. وحتى بعض الشباب يضع شروط، أنا أريد كذا وأريد كذا وأريد، وتقول أريد كذا وتحط السيارة وتحط الوظيفة، يعني هذه الوظيفة والسيارة يعادل تربية إنسان مشروع بأمن الله يقيمه في الأرض، حالة قدسية لبناء جيل لبناء مجتمع يفتتح بسيارة ووظيفة.
يعني إلى هذا الدرجة الهبوط الفكري في نظرتنا إلى بيت الزوجية إلى هذا المستوى توضع الحوائج من بداية. قد الواحد بعض البعض يقول يجوز شرعا، طبعا الشرع يمشي على الحدود، إذا بنطبق فقط التشاريع بحذافيرها يمكن عندنا مساحة كبيرة اسمها مستحبات، مساحة كبيرة هذه التي تعتبر أمور أساسية لتستقيم الحياة الزوجية كما يريدها الله سبحانه وتعالى. ولذلك ما يمكن أن نخلي المادة والمسائل التي تتعلق بالجوانب الدنيوية الفانية في علاقة زوجية تستقيم إلى يوم القيامة، في علاقة زوجية تستقيم إلى الجنة، في علاقة زوجية تستقيم إلى عالم البرزخ. الزوج إذا مات وهو في عالم البرزخ له علاقة بهذه الزوجة في عالم الدنيا، يتاح له الفرصة في ليلة الجمعة أن يأتي لزيارتها، وإذا ماتت هي بعد عمر طويل وذهبت إلى عالم البرزخ علاقتها بهذا الزوج أن تتاح لها الفرصة في ليلة الجمعة تشرف من عالم البرزخ على عالم الدنيا لتتعرف على أحوال هذا الزوج. إذن بطبيعة الحال العلاقة إخواني تأخذ أبعاداً وأبعاداً وأبعاداً، فالمفروض نظرتنا إلى الزواج ترتقي إلى مستوى أعلى مما نحن فيه. ومن دور في هذه القضايا الجزئية، إذا كان التوائم بين الزوجين ما يحتاج شروط في العقد، هو راح يقدر ويسوي وهي راح تقدر وتسوي وهلم جر، لأنه إذا كانت المودة قائمة بمعناها الحقيقي الذي سوف أشرحه سوف تأتي باقي الأمور، لأنه البداية التأسيس. إذا كان التأسيس بأنها علاقة مقدسة أمر عظيم. أنا عقدت على أحد الشباب تقريبا من شهرين، عقدت على أحد هذا الشباب وجيت حتى أخذ الوكالة من هذه المؤمنة، قلت ماذا تشترطين عليه؟ وطبعا حاط أنا قلبي يدي على قلبي الشروط اللي أنا أسمعها وتدوخنا من البداية شروط بهذه الطريقة، كيف يعني كأنما واحد رايح شركة ورايح محل بيشتغل أو داخل وظيفة، الزواج ينظر له بهذا المنظار بهذا المنظار. قلت بنتي ايش تشترطين؟ قالت زيارة للحسين، يزورني الحسين. حقيقة أنا تعجبت من هذا الرقي في التفكير، تريد تفتح بيتها بيت الزوجية بزيارة للحسين. إذن المسألة ترتبط بأهداف الحسين ومشروع الحسين. مشروع الحسين هو القرآن، ومن جملة القرآن ومن آياته أن خلق لكم. بس الحسين يقول فهموا هالمعادلة يا ناس، اللي يبي يجي إلى مدرستنا، مدرستنا القرآن، إحنا قرناء القرآن، والقرآن يقول ومن آياته أن خلق لكم آية آية، يتكلم عن آية نحولها إلى سيارة ووظيفة ودوام وفلوس. لا يمنع أن تشترط ولا يمنع أن يشترط هو، ولكن نقول فلنفهم الزواج فهما صحيحا، ثم المسائل العرضية وهذه التوافه تأتي بعده بعدين بالتفاهم وغير ذلك من المسائل. طبعا أنا أدري بيجيني وجع رأس من وراء الحديث هذا، لكن ما يخالف المتعودي نعود إلى أساس الحديث. إذن الله عز وجل يقول من أنفسكم، يعني من طينة الرجل خلقت هذه الزوجة. فهناك علقة تكوينية، أنا مو جاي أكتب عقد مع هذا الإنسان كأني أنا والله موظفة واسمع لا تخليني أشتغل ترى أنا أبي شغالة، وأنت سمعي ترى أنا مو جايب شغالة، أنت هذا من وظيفتك أنت تشتغلين وبس. وحوش هؤلاء مو بشر، دخلنا بأنه مو بيت زوجية، هذا داخلين إلى غابة. إلى هذا المستوى نحن نصل. يدخل أمير المؤمنين على الزهراء يقول يا ابنة رسول الله ضمنت لك ما خارج الدار، قالت وأنا يا علي ضمنت لك ما داخل الدار. وظيفة اللي في الدار التي أوكلني الله إليها ابشر أنا أبيض وجهي قدامك. ثم هو يقول أنا أكفل لك ما خارج الدار يا زهراء. أيها الشباب اقرأوا ماذا يقول الأئمة في العلاقة الزوجية؟ كيف كان زواج علي وفاطمة مثل أعلى؟ ولذلك لما حضرتها الوفاة قالت: هل رأيتني يوم أغضبتك أو تتودد إليه ويتودد إليها. تبادل المحبة، التعاون، الإلفة، التفاني لتكوين أسرة كريمة. ولذلك يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. جعل الله عز وجل في هذه الآية المباركة مثل أعلى: مرج البحرين يلتقيان، علي وفاطمة. البحر كناية عن سمو الفكر، عن سمو المعرفة، وكل واحد عارف حدوده فيما بينهما. ثم ينتج عن ماذا؟ ينتج عنهما، ينتج عنهما اللؤلؤ والمرجان. البارحة ضربنا مثل بشاب اسمه حفص بن عمر بن سعد. ايش قلنا؟ هذا منين نتج؟ هذا منين نتج؟ نتج من أفكار يعني. بيت الزوجية مو قام على أسس صحيحة. ما كان يفكر هذا البيت في إنتاج إنسان صالح، ما يفكر في إنتاج إنسان عظيم. أنت تدري لما تجيب ولد معناته جبت أمه. الآن جدك العاشر كم عياله الحين؟ التأسيس من البداية، أنت تأتي بأمه، يؤتى بك يوم القيامة وخلفك أمة من أبنائك من بناتك. أين التأسيس لهذه الأمة؟ ولذلك ننظر إلى الزواج بمنظاره الحقيقي في إطاره الذي جعله الله عز وجل فيه. ثم يقول: وجعل، يعني تدخل تكوينا بالجعل. لفظ الجعل يأتي في المصطلح القرآني معناه التدخل الإلهي المباشر، تدخل الإلهي. الله عنده أدوات يعمل بها، لكن أحيانا يحتاج بجبروته أن يتدخل الجعل. يقول: وجعل بينكم مودة ورحمة. لماذا عبر هنا بالمودة؟ يعني الله عز وجل يريد أن يقيم العلاقة الزوجية على أساس المودة، وما عبر بالمحبة، مع أنه كما يقول الأدباء ما ينكسر البيت لو قال مثلا: وجعل بينكم محبة ورحمة. يجي ولا ما يجي في الموسيقى القرآنية؟ يجي ولا ما يجي؟ لكن الله عز وجل عبر بالمودة لأنه تعبير دقيق لما يحمل هذا اللفظ من معنى. عبر بالمودة لأن المودة تختلف عن المحبة نوعا، اختلاف نوعي، بينهما فارق نوعي. خلنا نشوف المحبة. أنا ترى جبت هذا ما يمنع عيده. المحبة دائما تقوم على علقة عاطفية، المحبة قائمة على علقة عاطفية، ودائما يكون مكانها القلب داخل. يعني أنا أحب الإنسان، ميل قلبي إليه، حبي إليه قائم على أي أساس؟ هذا يختلف. يمكن حب لهذا عشان فلوسه، حب لهذه المرأة عشان جمالها، حب لهذه المرأة عشان عندها فلوس ووظيفة، حب لهذا الإنسان عشان يجيب مصالح، حب لهذا الإنسان ميل شهواني، ميل انحراف. إذن دائما المحبة لا يعول عليها لأنها قائمة على عنصر عاطفي. يمكن اليوم يحب بكرة يكره، اليوم موقف وبكرة يغير راية، كل يوم يغير راية، مثل ما ضربنا المثل، مثل السيارات، مثل الجوالات، يغير. وبعضهم عنده الفكرة بل حتى مع النساء يغير، كل يوم واحد يبي يبدل. زين، بعضهم عنده هذا النوع من الخواء الفكري، بحيث مو فهم المسألة شنو شلون. قال: وين؟ قال: طلق. قال: بنات آدم وحوش كثرهم، ما في لها المرة هذه، وبس هذا يتذوق يعني. وبطبيعة الحال هذا يعتبر من المشاكل، تعتبر من العضال في مجتمعنا. ولذلك الله عبر بالمودة للفارق النوعي بين اللفظين. المحبة تقوم على عنصر عاطفي، وغالبا هذه المسألة تعتلج في القلوب وقد تتغير. ولكن المودة ما هي؟ المودة لا، المودة لا تقوم إلا على عنصر المعرفة. يعني عندما تدرك القيمة تقوم المودة. إذا أدركت قيمة هذه الجهة التي أنت تتفاعل معها تقوم المودة. ولذلك الله عبر عن أهل البيت، ما عبر بالمحبة لأن مسألة عقدية، عبر بأدق لفظ قال: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة، المودة في القربى، لأنها تتقوم بأمرين. الأمر الأول: أولا المودة لا تقوم إلا على معرفة المعنى، لما تدرك قيمة هذه الزوجة، كرامة هذه المرأة، ولما هي تدرك قيمة هذا الرجل، كرامة هذا الرجل، تقوم المودة. ثم المودة مو مطلوب منها فقط تعتلج في القلوب، إنما مطلوب أن تطبق في الخارج، أن يكون إبراز في الخارج. مثل إحنا يقول يجوز أن أقول والله محبة أهل البيت في القلب بس ما أسوي شيء، يصير هذا؟ والله حب الله بالقلب، يا أخي صل، من محبة الله الصلاة، يقول لا المحبة في القلب ما يحتاج صلاة، هذا أنا أحب الله، وإحنا نحب أهل البيت ما نسوي شيء، وين أحيوا أمرنا؟ وين حضروا المجالس؟ وين بذلوا أموالكم؟ وين الروايات؟ وين الدنيا قائمة على قضية الإبراز؟ إبراز المودة، إخراجها في مواقف الزيارة، البكاء، الإحياء، أحيوا أمرنا. كذلك الزواج مطلوب منه تطبيقات خارجية في الواقع، أن تجسد كرامة هذه الزوجة في الواقع، أن تجسد كرامة هذا الزوج في الواقع. مطلوب في الخارج إبراز هذه العلقة القلبية. ولذلك إذا أدرك الإنسان معنى الحسين قامت المودة، لأن المودة قائمة على أساس المعنى، عندما ندرك المعنى، حقيقة هذا الشيء، عظمة هذا الشيء، تكون المودة. ولذلك ليس بالشرط أن يكون المحب مودة، مو شرط يكون اللي يحب يود، ولكن اللي يود عنده محب، يعني إذا وجدت عند المودة دايركت تتوفر عنده المحبة. ثم يقول عز وجل: وجعل بينكم مودة ورحمة. الله ختم هذه الكلمات المباركات بالرحمة، وش نعبر عن الرحمة التي هي تعتبر يعني أعم صفات الله؟ يقول العلماء أعم صفات الله هي الرحمة، كل شيء تولد في الكون من رحمته. وتكلمنا حد الليالي الرحمة الرحمانية والرحمة الرحيمية وخلاف ذلك، تقريبا هذه الأجواء التفسيرية التي أردت أن أتعرض لها. وانتقل إلى النقطة الثانية أعاننا الله عليها، صلوا على محمد وآل محمد. الشباب يواجهون تحديات شديدة، نقصد بالشباب يعني الشباب الذكور والشابات الفتيات الإناث، يواجهون في هذا العصر أعظم التحديات، يشتغلون عليكم أيها الإخوة، يعملون عليكم أيها الإخوة، الكل يدعي بأن له وصاية على الخلق، ولكن لا وصاية على الخلق إلا لله ولأولياء الله، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، هم لهم حق الولاية والوصاية على العباد، أما الآخر ادعاء والقضايا تصب على مصالحه، ويكونون هؤلاء الشباب أدوات لتنفيذ تلك الأغراض الهابطة، كانت تجارية، كانت أخلاقية، وغير ذلك من المسائل. طبعا ما راح أدخل في قضايا تفصيلية، لكن راح أعطي تلميحات، لأن هذا يحتاج إلى دراسة. ثانيا ما نريد ندخل في أمر قد لا يكون ظاهرة عندنا، ولكن إشارات فقط، إثارات إن صح التعبير. أولا شبابنا يواجهون تحديات فيما يتعلق بالزواج، الآن في مشروع ضخم شغال على مستوى الأرض لإسقاط مشروع الزواج واكتفاء الرجال بالرجال والنساء بالنساء، الجندرية هذه الفكرة الفاسدة التي تخالف مشروع الله على الأرض، أن الله عز وجل خلق الإنسان من ذكر وأنثى، إبطال مشروع الزواج ومحاربة مشروع الزواج، وأن أنت أيها الإنسان توجه إلى مورد آخر وافرغ شهوتك في موارد أخرى وسوي لك علاقات أخرى غير العلاقات الطبيعية. عجيب هذا، عجيب. ويعطونا اسم براق يسمونه المثلية، هذا اللواط، وهو من الجرائم التي لا تغتفر. اللائط حد أن يحرق، ولذلك اللواط يعتبر من أعظم الجرائم. والسحاق أيضا، أن يكتفي الرجال بالرجال والنساء بالنساء والعياذ بالله، هذا ما صار عندنا ظاهرة الحمد لله، ولكن الآن شغالين عليه بقوة. ولذلك إحنا لابد تكون عندنا مواقف جادة تجاه هذا التيار اللي يجتاح المجتمعات. أفضل مشروع لمواجهة هذا التيار ما هو؟ العمل على التأكيد على مسألة الزواج والتزويج من الآن. بننصركم يا شباب هذه الليلة. ولذلك إخواني الكرام، لما أحرق القرآن في بعض البلدان قامت الدنيا، ولما واحد يهتك النبي في بعض البلدان تقوم الأمة الإسلامية ويسوون أمور مضادة لهذا التوجه. إحنا أيضا نقوم بحركة ضد هذا التوجه. أفضل عمل مقدس نواجه به هذا المد الفاسد هو تشجيع الزواج، التشجيع على الزواج والإعانة على الزواج. الآباء يعملون، إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، ألا تفعلوا يصير فساد في الأرض. ثم بعد ذلك التنازل في المهور، التنازل في الشروط، إجراءات أخرى تنعش وتشجع مشروع الزواج. قبل ما كنا ننصح بالزواج المبكر حقيقة، قبل ما كنا ننصح بالزواج المبكر، لأن الزواج يحتاج إلى نضج، يكون عارف شنو معنات الزواج وشنو معنات التربية، وتجيب جاهل مع جاهلة ما يصلح. لكن الآن اضطرينا أن احنا نشجع مجددا إلى الزواج المبكر كما كان آباءنا قبل وأجدادنا. تذكرون أنتم يا أهل الطرف وعندنا في الهفوف يزوجونهم صغار، يزوجون صغار، لكن الحياة الآن تعقدت. قبل كان إذا كان أبوه نجار يصير هو نجار، إذا أبوه بناء يصير بناء، إذا أبوه فلاح يصير فلاح، يعني الوظيفة مضمونة. الآن لا، الحياة تعقدت، ارتبطت بوظائف ولازم يوفر بعض الأمور وغير ذلك. هنا يتكاتف المؤسسات المجتمعية تتكاتف. وحقيقة أنا أحيي القرى جميعا، قرى الأحساء، من هذا المنبر في نجاحها في جانب من الجوانب وهو مشروع الزواج الجماعي. نجحنا في مشروع الزواج الجماعي والحمد لله، والإقبال عليه كبير، ويحل المشكلة اللي تتعلق بالجانب الاقتصادي. هذا مشروع رائد. والتقيت ببعض الأخوة في بعض مشاريع الزواج الجماعي في بعض القرى المباركة، قال لي احنا مو نكتفي فقط بالزواج الجماعي وبس نساعدهم وكذا ونقوم بالترتيب والتنسيق، وإنما انتحينا فكرة أخرى وهو إعطاء حملة تثقيفية للشباب حول الزواج. وما ينفع والله احنا ندعو الى الزواج المبكر والله تعال سوي لنا امراض سرطانية في المجتمع وبعدين طلاقات ومشاكل بعد ندخل في نفق اخر. لا، المفروض يكون هناك تنظيم. مثل ما يتم التشجيع على الزواج المبكر يتزامن معه مؤسسات اخرى، مؤسسات التثقيف. انت يا جمعيات البر، أنت مرتبطة بجهات رسمية من جهة الحكومة، بإمكان أخذ أذنات بحيث إحنا نعقد ندوات، عندنا دكاترة، عندنا أساتذة، عندنا طاقات هامات عالية، تعالوا اشتغلوا يا ناس، اشتغلوا، تفضلوا قدموا المحاضرات، قدموا، بينوا، أعطونا حلول، مكتب يستقبل الشباب في مشاكلهم. إذا صارت بينه وبين زوجته مشكلة مو المحكمة والطلاق، في شيء يسمى إصلاح، إصلاح ذات البين. وضخ الأئمة إن روايات في قداسة عمل ما هو مشروع إصلاح ذات البين. عندك مكتب يستقبل المشاكل، كما إنك أنت تريد أن تعين هذا الشاب ليتزوج مبكرا حتى يحل مشكلته، عنده مشكلة الوظيفة. وين إحنا يا تجار؟ ليش ما نتساعد مع قطاعات الدولة في توظيف الشباب؟ ولذلك إحنا السعودة، وين؟ ليش ما تشغل الشباب؟ لماذا احنا ما نخلي الشباب يعملوا؟ انا اوفر له الوظيفة، انت تقوم بخدمة وذاك يقوم بخدمة، اصحاب النفوذ اللي عندهم مكانات اجتماعية مالية مرموقة يعطون في هذا الجانب. طبعا انا ما عندي هيكلية ولا اعرف، هذا يحتاج الى مختص يقوم بجدوى ودراسة، واحنا فقط اثارات فوق المنبر، هذا مو شغل الشيوخ، شيوخ عندهم جانب يعملون فيه. لكن هناك يوجد عندنا من عندهم في الجانب الإداري، كيف تدار الأعمال والمؤسسات، كيف تدار المشاريع. يا طاقات المجتمع اعملوا. ولذلك أنا أرتبط مثلا جمعية البر تقريبا هي المؤسسة التي تباشر الحراك الاجتماعي، وهي مرتبطة بالجانب الرسمي بالدولة، وهي مؤسسة رسمية. بالإمكان أن احنا نقترح مشاريع، مكتب يستقبل الشباب في مشاكلهم. أيضا الحمد لله احنا عندنا في بلادنا إعطاء قرض مساعدة للزواج، قرض الزواج لاحظ، لكن هذا أيضا يحتاج إلى دعوم مالية أخرى، صناديق، من جملتها صناديق المجالس الأسرية. أنا أعرف أسر في الهفوف زوجوا شبابهم من صناديقهم الأسرية ولا اكتفوا بذلك، أيضا يعملون على توظيف أبنائهم. المجالس الأسرية فكرة جدا رائدة، بحيث أنا أنشئ هذا المجلس، مجموعة من الشباب، أسرة آل فلان، يقومون بعض الشباب يسوون جروب في البداية ويسوون اجتماعات دورية، ونجي احنا نشوف من اللي قادر مو يتزوج، من اللي ما عنده وظيفة، مو اللي قادر مثلا يدفع أجار، مو اللي قادر يدفع فاتورة. احنا نحل مشاكلنا بأنفسنا، بل حتى الأئمة دعوا إلى هؤلاء، إلى هذا المعنى عليهم السلام، لا صدقة وذو رحم محتاج. وكان الأئمة عليهم السلام يعيلون بيوتات من بني هاشم على نفقاتهم الخاصة. الإمام الصادق يعول 400 بيت على نفقته الخاصة. إذن أئمتنا فتحوا مؤسسات خيرية اجتماعية ميدانية واقعية مو مثالية. ولذلك مجلس الأسرة نجتمع في الشهر مرة، في الشهرين مرة. وما أعرف بعض الأسر صار عندها مجالس قوية جدا، إلى درجة صندوق عندهم، صندوق يقرضون فلوس، قرض يعطون قرض، يعطون قرض، يعينون اللي يبني واللي ما يبني، واللي بيتزوج اللي مو متزوج، واللي مثلا عنده مشاكل مادية أخرى، والمديون، واللي داخل في قضايا تتعلق بحقوق للناس مو قادر يفي بها، وهلم جر. مجلس الأسرة يعتبر عمل مقدس اجتماعي رائد جدا، حتى لو كانت الأسرة عندنا 10 بيوت، 50 بيت، 30 بيت. احنا ما عندنا قبائل كبيرة تصل إلى آلاف، يعني إذا نريد نتكلم عن الأحساء احنا يمكن نختلف عن التركيبة العشائرية، يمكن ما عندنا احنا ذلك التوجه العشائري، لكن معنى حمولة موجود بالأحساء، حمايل موجود، حمايل كبار، حمايل وسط، حمايل صغار. ولذلك بإمكان إذا كانت بعد أصغر إدارتها يكون أسرع. وتعال الأسرة يوجد فيها دكتور، الأسرة يوجد فيها مهندس، الأسرة يوجد فيها أستاذ، حتى دروس تقوية للمدارس. شو المانع؟ الضعيف في مادة الإنجليزي الضعيف، تعال يا عيالنا علموا عيالنا. هذه من المشاريع المقدسة. تعال عنده مشكلة مع زوجته، ماذا نصنع؟ مجلس الأسرة يسد الحاجة المادية والمشاكل التي تعتور الأسرة، نقص في جانب، انحدار في فكر، مشكلة تتعلق بين زوجين، وهلم جر. هنا نحتاج، البعض يقول ما تطرحون أنتم مواضيع اجتماعية على منابركم، دائما مواضيعكم تصطبغ بالصبغة العقائدية، طبيعي، لأن العقيدة إذا هوت ما يبقى شيء، عقيدة هي اللي توصلنا إلى الجنة، وقضايا الدنيا سوف تنتهي. المسائل الاجتماعية التي تطرح فوق المنابر تحتاج إلى دراسات، تحتاج إلى دراسات، وإحنا نطالب بدراسات، يلا زودونا بدراسات. أنا ودي أشوف دراسة تتعلق بس في مشروع تزويج الشباب، فكرة تزويج الشباب، الزواج المبكر، ولو أن الدولة أيضا وضعت قوانين، وإحنا نحترم قوانين هذه البلاد، وهو أنه أقل من 18 سنة البنت ما يطلعون لها عقد، زين عقد زوج ما يطلع. إحنا حسب القوانين اللي موجودة في بلادنا نعمل في التسريع بمشروع التزويج والتشجيع عليه، كما هم يعملون على الجندرية لاحظ، وكما يعملون على حرف الإنسان عن المسار الفطري الطبيعي الذي جعله الله. إحنا ما عندنا قصور، نعمل، عندنا طاقات عقلية، عندنا طاقات مادية، ونحن في بلاد والحمد لله تبارك هذه المشاريع. إذا كان هناك نوع من التنظيم، ابتعاد عن الفوضى، ما يمنع أن ننظم حياتنا إحنا، ولذلك إحنا نجي أمر مشروع، أمر عقلائي يؤيده الشرع، ويعملون طلبة العلم مع الأساتذة، مع طاقات المجتمع، مع مفكرينا، مع أفذاذنا، مع الشخصيات الفذة، مع الكفاءات، يعملون جميعا لتسريع مسألة الزواج وحل مشاكله، بحيث يتم زواج آمن وفق ضوابط صحيحة. ويعتمد هذا المشروع أولا على التثقيف والدعم المادي لهذا الشاب إلى أن يتوظف. إذا توظف بعد يتكفل بنفسه هو وينهض بحياته، لكن أنا أعينه في البداية لئلا ينصرف إلى الأخطار الأخرى. لعله هذا ما أستطيع أن أقوله في هذه النقطة، وهي واقعا إثارة وليست دراسة. وحقيقة أنا أتمنى إلى السنة المقبلة يكون صارت دراسات من هذا النوع وقامت مشاريع من هذا النوع. طبعا يوجد في بعض جمعيات البر مكاتب تتولى التثقيف، وخاصة في اللي يقومون بمشاريع الزواج الجماعي الذي نجح عندكم ولم ينجح عندنا مع شديد الأسف. يعني نجح في القرى لكن في الهفوف ما نجح عندنا. دخلت في مشروع زواج جماعي في الهفوف من سنوات قديمة، بدأ في البداية بعدين تعثر وتوقف. لعله في المدن يمكن يكون أصعب، عندكم أنتم يعني أفضل. فمحل الشاهد هنا علينا أن نتساعد أيها الإخوة الكرام، وتعاونوا على البر والتقوى. وهذا من شؤون البر. وأختم بالتبرك بقراءة رواية لمن أعان على الزواج. كيف أمن الإنسان إذا أعان على الزواج؟ الله سبحانه وتعالى يعطيه هذا الفضل. صلوا على محمد وآله. عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أعان في الزواج يعني أعطي بكل خطوة خطاها وبكل كلمة تكلم بها في ذلك، يعني في مشروع تسريع الزواج وتسهيل الزواج، عمل سنة بقيام ليلها وصيام نهارها. يعني إذا بس يسعى في هالمشروع الله يعطي ثواب سنة بقيام ليلها وصيام نهارها، يعني سنة كاملة صيام، كل صيام ثواب صيام سنة كامل، ويقوم الليل كل قيام الليل كل لمدة سنة. شوف عاد عليك الحساب شنو هذا الفضل. الفضل الثاني التي جاءت به الروايات واستفاضت بها الروايات، أن من زوج مؤمن ثم أنجب، زوج وأنجب، ينسى هو راح في قبره، أطال الله أعماركم، هذه يسمونها من الصدقات الجارية. الصدقات الجارية، الصدقة الجارية التي يستمر الريع فيها حتى بعد موت الإنسان. تجي للملائكة بالتحف والهدايا منين؟ يقول له من صدقتك الجارية من العمل الفلاني. اللي زوج له مؤمن شو يصير؟ وهذا اللي زوجه جاب عيال، عياله ما دام يصلون، ما دام يقرون القرآن، ما دام يزورون الحسين، ذهبوا إلى الحج، تصدقوا، أي عمل يعملونه، جاءوا عيالهم وعيال عيالهم وعيال عيالهم إلى يوم القيامة، الثواب لهؤلاء الملايين من البشر يعود لذلك الإنسان الذي تسبب في الزواج الأول. تقدر تحصي هذا؟ والله لا يحصى، والله لا نستطيع أن نحصي هذا الكرم الإلهي. شلون الله يريد نعمل للخير وشجعنا على عمل الخير، نقدر نحصي إحنا؟ طبعا وإذا كان في عيال يعملون سيئات لا ما يكتب، السيئات لا تكتب، وإنما إذا كانوا يعملون الحسنات، لأن أساس المشروع قائم على عمل خير فلا يأتيه منه إلا الخير. أي ركع لو يقول لا إله إلا الله وذاك في قبره، يجون الملائكة يعطونه تحف وهدايا، يوسع عليه في قبره، ينار له في قبره. لماذا؟ يقولون للولد مال 150 مال اللي زوجته ذيك السنة وساهمت في زواجه قال لا إله إلا الله، وهذا هدية تكمل. ينتهي هذا؟ ما ينتهي. يمكن أحيانا عمله هو عايش ما يفيده كثر ما ينفع الصدقات الجارية التي قام بها. هذا من الصدقات الجارية إخواني، فلنعمل عليه، وبالذات العمل على الجانب التثقيفي، أن نرتقي بفكر شبابنا ليفقهوا الزواج. أعطينا فقط رؤية بسيطة جدا في هذا البحر الخضم، ونرجو من الله عز وجل القبول. وعندنا القاسم صاحب هذه الليلة سلام الله عليه، إن شاء الله ببركاته الله عز وجل يطرح في هذه المشاريع المباركة، لأن الله اختار هذا الفتى لأن يكون في ملايين المنابر مواضيع تبحث هذه المسائل. أكثر الخطباء في ليالي القاسم يحاولون يتعرضون حق مشكلة الزواج والشباب، وإذا هذا ميت مقتول من 1300 أو كذا عام ما يزال عطاء قائم بركات علينا. هذه الليلة جامع لملايين من الشباب جميع أرجاء العالم، الشيعة يقرون ليلة 8 معروف على القاسم ابن الحسن سلام الله عليه ابن الصبط الحسن، وإذا عندك عبرات الليلة وديها المدينة على قبر الإمام الحسن سلام الله عليه وأرواحنا له الفداء. طبعا يقال أن الحسين عقد له على إحدى بناته، البعض يقول هذا الخبر لا يصح موطن خلاف، لكن زواج زفة لم يحصل أبدا ولم يكن هذا على الإطلاق. ولكن كون مسألة تزويج القاسم أصبح شعيرة، لأنه عرفنا الشعيرة في أول ليلة إذا كانت فيها قابلية دلالة على المراد، بحيث نفهم أن هذا الشباب أفنى عمره في سبيل الله، إذن ما يتعلق به من رموز يعتبر شعيرة، فأصبح زفة القاسم هي رمز وليست حقيقة، أخذت صورة رمزية تجري العبرة وتخلي القلب ينكسر وتخلي الإنسان يتذكر أن هذا شاب انقطع عمره وما تزوج وما استمتع بالحياة كما استمتع من تزوج وعيل وكذا، لكن هذا الفتى في سبيل الله قطع تلك الحياة. نعم، على عادتنا إحنا نقرأ هذه الأبيات في كل سنة نستدر بها العبرات، شمس أفق العلا بزغت بالكسوف، شمس أفق العلا بزغت بالكسوف، لمصاب جرى في عراس الطفوف، زينب يا رباب قربا للخضام، زينب يا رباب قربا للخضاب، لنزف الشباب في عراس الطفوف، مذ مضى المستضام وبقلب كئيب، فرأى صحبه صرعا بالكثيب، يا أبا الفضل قم يا حبيبي حبيب، وهلم سريع لنزف الشبا، يا ابنة الأكرمين من بني هاشمي، اشعلي الشمع في خيمة القاسم، وانصبي المأتم على من مناد وقاسما، ويلي ويلي ما جرى بالدهر كله مثل عرس ابن الحسن، لبس المظلوم عم يوم تزويج جفن. أقبل القاسم مستاذنا من الحسين عليه السلام فقال: يا زينب علي بثياب الحسن، عممه بعمامة الحسن وألبسه ثياب مولانا الحسن،
وشد السيف في وسطه فبدا كأنه القمر الطالع، وكان يشبه مولانا الحسن عليه السلام. وإذا بالإمام يزفه إلى الموت إلى المنون، ذهب القاسم وجعل يضرب فيهم وهو يقول: إني أنا القاسم نجل الحسن صبط النبي المصطفى والمؤتمن. حتى ما زال يضرب فيهم فقتل على صغر سنه كثير من أبطالهم، فانقطع شسع نعليه فأنف أن يمشي محتفيا في الميدان. وحسنا أيوا مصيبته، انحنى يسوي شراك نعليه، جاءه الأزدي بالسيف من ورائه وضربه على رأسه وهو صريعا يخور في دمه. عظم الله أجوركم مولانا الحسن، عظم الله لك الأجر في بقيعك. ألا من مناد وحسنا؟ قال: يا عم عليك مني السلام. جاءه الإمام مسرعا وقال: يعز والله على عمك أن تدعوه فلا يجيبك، أو يجيبك فلا ينفعك، صوت والله كثر واتره وقل ناصره، واحتمله ورجلاه يخطان بالأرض خطايا. يقول حميد بن مسلم: أطول في القاسم أم قصر في الحسين؟ وإذا بالإمام كان منحني الظهر على ابن أخيه. ألا من مناد وقاسمة؟ جاب يمدد ما بين خوته، بجا يعيدهم يا ويلي وموت، بس ما اسمع عن النسوان صوت، اجت عمته تصيح الله اكبر، مبارك بين 70 ألف جابوك عن الحين بدم لرأس حنوك. توجه مولانا بلسان الحال إلى أبي الفاضل: يالذي على المشرعة ظلت رمية جثته، هذا جاسم زافين قوم عاين زفته، جان يا ابو الشيمية بيك للنهضة جلد، فزع اخوانك وقوموا اسري اعزفوا هالولد، قرب زفافه وانا مفروض ما عندي احد. عظم الله اجوركم، القاه بين القتلى، جاءت امه القت بنفسها عليه مناديه وولداه وثمره فؤاده: ويلي يا ابن انقطع منك نصيبي، نصيبي يا محروم من شم العذابي، يا ابني ترى عقبك يكثر نحيبي، أثاري الولد للجبد مراد اجل بين يا ابني ودبر بيك، ما رايد محلاه لو يمشي ويا الأولاد.
مخبر عارضه ما دب شاربه، لكن جرى القدر الجاري على القدر. يا الله نسألك، نتوسل إليك بمحمد وآله، صل على محمد وآله، شاف المرضى، قضي جميع الحوائج، لا سيما من قلدون الدعاء جماعة الحضور، احفظهم فردا فردا ومن يلوذ به. اللهم زوج العزاب والعزباوات، اللهم استعملنا لطاعتك، جنبنا معاصيك، ثبتنا على ولاية ساداتنا محمد وآله عليهم السلام. جماعتي الحضور احفظهم فردا فردا، المؤسس تقبل منه بأحسن القبول. لجميع ذلك وإلى أرواح موتاكم وموتانا ومن مات على الإيمان، سيما العلماء أرواح الشهداء، الفاتحة مع الصلوات.